الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب ما جاء من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، أي تحية المسجد. حدثنا علي بن عبد الله، وهو ابن جعفر المديني، إمام في الحديث وإمام في العلل. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، إمام لما مات بكاه العلماء بقولهم: من كان يبكي على من ورع فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. عن عمرو وهو ابن دينار، لازمه سفيان 20 سنة. وانظر كم يستفيد الإنسان من شيخه في سنة أو سنتين، فكيف إذا لازمه 20 سنة؟ سيستفيد بركة عظيمة، السمت والعلم والصبر والحلم وغير ذلك. سمع جابر وهو ابن عبد الله ابن حرائم، قتل أبوه يوم أحد، وكلمه الله من غير ترجمان. عظيمة هذه، أن يكلم الله العبد بغير ترجمان، عظيمة ومكرمة جليلة. قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وبوب البخاري على رواية مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وفي رواية: قم فاركع ركعتين خفيفتين. قال: باب رفع اليدين في الخطبة، أي رفع الإمام ليديه ورفع المأمومين لأيديهم في حال الدعاء في الخطبة إذا دعا في الاستسقاء أو في غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء. حيي كريم، فاطلب الحيي الكريم يعطيك ولن تعود خائبا. لك حاجة انزلها به تقضى، وإذا أنزلتها بغيره قد لا تقضى. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، كان مسددا كاسمه. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني، مقل في الحديث ولكنه من علمائه. عن أنس وهو أبو حبزة الأنصاري، من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وعن يونس وهو ابن عبيد. عن ثابت وهو ابن أسلم البناني أبو محمد، كان من القصاص ومع ذلك من أهل الحديث الأثبات، وهو من أثبت العلماء في ثابت. وكان من دعائه: اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم، إذ أنه كان عابدا وكان زاهدا. عن أنس قال رضي الله عنه: قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا. سيأتي الحديث. والكراع هو الخيل، سمي بهذا الاسم نسبة إلى بعض أجزائه وأعضائه. والشاء هو الغنم، ويدخل فيه الظأن ويدخل فيه المعز. وذكر هذين الصنفين دون غيرهما لأنه أكثر مال أهل الحجاز في حينه، وأما البقر فيوجد في بعض المناطق، والإبل قد تتحمل. فادعو الله أن يسقينا، يعني أسأل الله عز وجل أن يغيثنا. فالاستسقاء هو طلب السقيا وسيأتي بابه، فمد يديه ودعا، وهذه إحدى صور الاستسقاء. للاستسقاء ثلاث صور: الصورة الأولى أن يخرج إلى المصلى ويخطب القوم ويصلي بهم ركعتين، وهذه أكمل الهيئات. الصورة الثانية أن يدعو في خطبة الجمعة. الصورة الثالثة أن يدعو دعاء مجردا، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند أحجار الزيت يستسقي، أي بدون صلاة. قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. جاء في بعض الروايات أن أنس قال رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، وهذا محمول على المبالغة، حتى أنه روى أنه رفع ظهورهما إلى السماء، وهو لم يقصد رفع ظهورهما إلى السماء، ولكن من شدة الرفع ظن الراوي أنه رفع ظهورهما إلى السماء. قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وبهذا تعلم أن ما أحدثه الناس من الخروج إلى المصلى بعد صلاة الجمعة لصلاة الاستسقاء من المحدثات، وهكذا صلاة ركعتين في المسجد بعد صلاة الجمعة للاستسقاء من المحدثات، وإنما يكفي يوم الجمعة الدعاء. قال: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ليس في التقريب إبراهيم ابن المنذر إلا هذا، فاحفظ هذه الفائدة حتى لا تشكل عليك. أين وجدت إبراهيم بن المنذر في الأمهات الست؟ فهو الحزامي، وليس في التقريب إلا هو، وهو ثقة. قال: حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، قال: حدثنا أبو عمرو وهو الأوزاعي، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله. والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، لكن لا يضر هنا لأمرين. من يقولهما؟ الأول أنه صرح في شيخه وشيخ شيخه، الثاني أن الحديث في البخاري. قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصاب الناس شدة، فالسنة تطلق على السنة الشديدة التي يقل فيها الزرع ويقلص فيها الضرع، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي لا يدرى ما اسمه، فقال: يا رسول الله، فيه جواز تكلم بعض الحاضرين مع الخطيب للحاجة، ولا يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يا رسول الله، هلك المال. والمراد بالمال هنا النعم، أو أن المراد بالمال أيضا الصامت، فإنه إذا لم يوجد زراعة ولم يوجد يعني تجارة ولم يوجد رعي، ربما يضطر الإنسان إلى إخراج المال الذي قد ادخره في البيت، وجاء العيال لقلة اللبن أو لقلة المأكولات. فادعوا الله لنا، ادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، أي من أثر للسحاب، فالقزع هو السحاب المتفرق. فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، والله لا يعجزه شيء. ثم لم ينزل عن منبره، أي من خطبته، حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن السقف إنما من جريد النخل. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى 7 أيام. وهم يمطرون، أو 8 أيام، من الجمعة إلى الجمعة 8 أيام. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، قال: يا رسول الله، تهدم البناء، يعني سبحان الله، الإنسان مسكين، إذا انعدم المطر اضطر إلى الاستسقاء، وإذا وجد المطر احتاج إلى الاستصحاء، إلا ما رحم الله. وجاء في بعض الروايات أنه قال مثل الأولى: يا رسول الله، هلك المال، أي بالأمطار، وجاع العيال، لم يجدوا من يخرج يتكسب لهم لكثرة الأمطار، تهدم البناء، لا سيما البناء الذي هو من الطين فيلحقه الضرر العظيم، وغرق المال، الزرع والضرع، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. انظر إلى الأدب النبوي، ما قال اللهم ارفعه أو امسكه، لأنه قد يلحق الضرر من هذه الدعوة، ولكن قال: اللهم حوالينا، حول البلدة، ترد الغيول وتنبت الأعشاب، جاء في بعضها على الآكام والأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة. الجوبة يعني كأن زال السحاب من فوق المدينة، وما زال السحاب منها هنا ومنها هنا. وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بفضل الله، منذ سقط المطر في يوم 5 من صفر لعام 1440، وما زال وادي الجازع ينزل إلى الآن بفضل الله عز وجل، وقد مر عليه أكثر من 100 يوم أو قريب من ذلك. وهذا يدل لك دلالة على أن الله لا يعجزه شيء. حاول الروس أن يصنعوا المطر الصناعي، وتكلم الزنداني وتبجح وغيره، مع ذلك فشلوا. هب أنهم جاءوا بالمطر الصناعي يستطيعوا يمطروا الغيظة، الله ما يستطيعوا إلا أن يشاء الله، وإن استطاعوا ما ستكون فيه بركة المطر الطبيعي، والله عز وجل ينزل مطر غطي الجزيرة العربية، وتنزل الأودية واللهاد والجبال وأمور لا يعلمها إلا الله، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تحولت الصحراء إلى أراضي خضراء، لما ذهبنا على طريق عمان ومررنا من شحن، ما تعرف شحن أنها تلك البلاد القاحلة، تنظر ها هنا وها هنا والأرض كالبساط الأخضر، ذاك الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جري: أنا عبد الله الذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. ومكة تلك البلاد القاحلة التي قال عنها الله بوادي غير ذي زرع، نزلت فيها أمطار حتى ظهر العشب وعادت الحياة وظهرت الجنادب التي توجد مع المطر، وقام هؤلاء الفسقة حتى بتصويرات ذاك يقبل الحجر الأسود والصرصور في وجهه قد فخطه، والملك سلمان قام يدعو وجاءت الصراصير فوقه، كذب كذب وتصويرات وتلفيقات، فإنما هي جنادب ليل بسبب الأمطار، وتكاثرت، وكل البلدان فيها من هذا. راسلني واحد وقال: ما رأيك في الجنادب التي في الحرم؟ قلنا: أغلب، أنا عرفت مقصده، قلنا: كل البلدان فيها جنادب. قالوا: ما رأيك في الريح التي حصلت في الحرم؟ قلنا: كل البلدان يقع فيها رياح. قالوا: أنت تدافع عن آل سعود، إيش يعني؟ ما تطيب أنفسهم إلا نكون قدوتنا توكل كرمان. معه وسابر ويصبر يا أخوه. نترك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسى بتوكل كرمان ما يصلح، ما يصلح. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولا أمرهم راه على سواء. بعض أسئلة تأتيك قد يكون لها جواب، لها جواب، والسؤال المسؤول عنه قد يكون منكر، لكن المستفتي لا يريد معرفة أن هذا منكر، يريد أمر أنكر، يريد أمر أنكر، وهو الدعوة إلى التثوير وإلى غير ذلك. فلا بد أن يتفطن الداعي إلى الله. قال رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. والإنصات واجب، واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي لا ينصت يبطل أجر جمعته وتجزئ صلاته، تجزئ صلاته. قال: وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. لأن هذه مسألة اختلف فيها العلماء، انظر إلى فقه البخاري. قال بعض أهل العلم: ينصت منذ يخرج الإمام. وقال بعضهم: ينصت إذا جلس الإمام على المنبر. وقال بعضهم: ينصت إذا كان الأذان. والصحيح متى ينصت؟ إذا تكلم الإمام. قال: حدثنا يحيى بن بكير. انظر حين يخطئ صدام. من هو يحيى بن بكير هذا؟ ما اسم أبيه؟ نعم، يحيى بن عبد الله بن بكير. أنا ما قد قلت لكم أنه صدق يهم، إنما قلت إذا، فلا تتعجلوا بالإطلاق. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يبارك فيه، هو يحب العلم. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب. كان لشيخنا مقبل كتاب للضعفاء يداعب الطلاب به ويقول: إذا لم تحفظ يا فلان سنكتبك في الضعفاء، من باب المداعبة. عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب. ابن المسيب ولا المسيب يا أخوة؟ عندك عبد الكريم، ها؟ بالفتح، كان لا يحب الفتح. يذكرون أنه كان لا يحب سعيد بن المسيب. المسيب أي أنه سيب، ولكن اسمه المسيب. بعضهم يرى هذا، والأشهر أنه بالفتح، لكن كانوا يقولوا، كان يدعو على من دعاه بالمسيب، والله أعلم. أبوه صحابي المسيب بن حزن. أن أباه سيد التابعين، سعيد بن المسيب قال العلماء فيه سيد التابعين. وعندنا قيل بأن سيد التابعين من؟ الحديث أن سيد التابعين من؟ ويس. لكن هذا الحديث رأينا بعض أهل العلم يقدح فيه، فلو يبحث، لو يسر الله بوقت يبحث، ما أدري القرطبي أو غير القرطبي قدح فيه. قال: إذا، نعم، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال سلمان: هو طرف من الحديث المتقدم في باب الدهل للجمعة ينصت بالضم على الأفصح ويجوز الفتح. قال الأزهري: يقول أنصت ونصت وانتصت. قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله تعالى، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة. فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا، وهو من فرق احتاج إلى دليل. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، اختلف العلماء فيها، فمن جعلها من الكلام منع منها، ومن جوز الكلام للذكر ولما كان من مصلحة الصلاة جوزها وليست من الكلام المنهي عنه. والمسألة خلافية، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه لا ينكر عليه، ومن سكت على ظاهر الدليل وعممه لا ينكر عليه. وقوله لغوت، اللغو الكلام الذي لا أصل له، من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم، كقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال زين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال: معنى لغة تكلم كذا أطلق، والصواب التقييد. فقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتك. وقيل: صارت جمعتك ظهرا. قال: قلت: أقوال أهل اللغة متقارب المعنى، ويشهد القول الأخير من رواه أبو داود بن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب: أحد رواته معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. قال: واختلف السلف إذا خطب بما لا ينبغي من الإنصات من القول، وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة. والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. ويدل على الوجوب في حق السامع أن في حديث علي المشار إليه: ومن دنا فلم ينصت كان عليه كفلان من الوزر. يذكرون أن الأعمش حضر خطبة وجعل ينتف من إبطه، وكان المتكلم يقص، فقال له: أما تستحي أن تنتف إبطك؟ قال: أنا في سنة وأنت في بدعة.